الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 67 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس الرابع والأخير إن شاء الله من كتاب القضاء، باب الدعوة والبينات. الدعوة ويقال الدعاوى ويقال الدعاوي، وهي طلب المدعي من القاضي حقا عند غيره بقول أو كتابة، كما أن البينة هي إقرار، أقصد الإقرار هو إقرار الرجل على نفسه في حق للغير، والدعوة طلب الحق لنفسه من الغير، والشهادة الإخبار عن حق للغير عند الغير. ثلاثة أنواع. ويشترط في وجود الدعوة أولا البينة قبل كل شيء، فإن الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا؟ قال: البينة وإلا حد في ظهرك. وهكذا لما اختلف وائل بن حجر مع الكندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو يمينه. وسيأتي ما يدل على ذلك. وأركان الدعوة ثلاثة: الأول المدعي، وهو الذي يطالب بالحق، والثاني المدعى عليه، وهو المطالب بالحق، والثالث المدعى به، وهو الشيء أو الحق المطالب به. وشروط صحة الدعوة: واحد، أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه جائز التصرف، وهو الحر البالغ العاقل الرشيد. اثنين، أن يبين المدعي دعواه بالتفصيل أمام القاضي. ثلاثة، أن تكون معلومة المدعى به، وأن يصرح المدعي بطلب الحق أو العين. أربعة، أن يكون المدعى به حالا إن كان دينا. خمسة، أن يكون المدعى عليه معلوما حاضرا أو غائبا أو ميتا. والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، لأن الدعاوى دليلها في الكتاب والسنة والإجماع. وأشهر ما يستدل به قصة داود عليه السلام مع الخصمين الذين اختصما عنده. وأما السنة فأشهرها حديث ابن عباس: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. الحديث عند أكثر العلماء: واليمين على من أنكر. وهذا ليس في الصحيحين كما سترى إن شاء الله تعالى، ولكن العمل عليه عند أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أنها لا تقبل الدعوة من كل أحد، لأنه لو سوق ذلك لربما تجرأ السفهاء على أهل العلية والفضل. لكن تقبل الدعوة ممن كان بينك وبينه مخالطة أو نحو ذلك. فإذا ما ادعى دعوى وذكرها، سواء كانت في عين أو في معنى، وسواء كانت الدعوى في مال أو نحوه، فإن القاضي يطالب بالبينة. فإن عجز المدعي عن البينة انتقل إلى اليمين، وهو في حق المدعى عليه إلا في حالات يأتي بيانها. فإن نكل المدعى عليه عن اليمين، ردت اليمين على المدعي، وليس في كل قضية، لأن العلماء قد اختلفوا، فمنهم من ذهب إلى ردها مطلقا، ومنهم من ذهب إلى عدم ردها مطلقا، ومنهم من فصل. فتكون في الأموال وما في بابها من البيع والشراء ونحوه، والله المستعان. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولفظه عند البيهقي: لكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب. وأما اللفظ الذي ساقه المصنف فهو من طريق مطير الحضرمي، وهو مجهول الحال. قوله: لو يعطى الناس بدعواهم، سواء كان ذلك في الأموال أو الدماء أو المال أو غير ذلك، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. لادعى رجال وادعت نساء أيضا أموال رجال وأموال نساء أيضا، وإنما ذكر الرجال على الغالب. ولكن اليمين على المدعى عليه، مفهومه أن على المدعي البينة. هذا هو مفهوم هذا الحديث، أن على المدعي البينة، فإن عجز كانت اليمين على المدعى عليه. والبينة شاهدان عدلان أو شاهد وامرأتان في الأموال وشاهد مع اليمين كما سيأتي معنا على قول جمهور العلماء، وإنما خالف الأحناف فذهبوا بأن ذلك خلاف الأصل، وقولهم هو المخالف للأصل، فإن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قد جاء عن عدة من الصحابة رضي الله عليهم، قال الترمذي وعليه العمل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، رواه البخاري. وقبل ذلك إذا أبى المدعى عليه أن يقسم، فذهب بعضهم على ما تقدم بيانه إلى أنه ترد اليمين على المدعي، وبعضهم ذهب إلى أنه يصبر الحاكم حتى يحلف أو تبطل الدعوى، لكن الصحيح الحكم بالنكول فيما يصح فيه رد اليمين. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين، قوم اختلفوا في شيء ليس بيد أحد منهم، لأن صورة المسألة أولا إذا اختلف في شيء في يد أحدهما والآخر يدعيه فإن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، لكن إن كانت العين في يد آخر غيرهما أو كانت العين ليست في يد أحد منهما فعند ذلك ننتقل إلى باب القرعة في اليمين، فباب القرعة في اليمين ليست في كل دعوة، فلو أن أحدهم معه جوال والثاني يقول هذا الجوال حقي ما نقول استهموا على اليمين، ما يصلح، لكن نقول للمدعي هات البينة أنه حقك، يقول ما عندي بينة، نقول لك اليمين. لكن لو كان هناك هاتف في الأرض ليس لأحدهما، ليس في يد أحدهما، ثم اختلف فيه فقال أحدهما هذا لي، قال الآخر هذا لي، ولم يكن هناك قرائن تدل على أنه لأحدهما، فعند ذلك يسهم بينهما ويقرع في اليمين، فأيهما كانت عليه القرعة لزمه اليمين وحلت له العين. فإن وجد شهود بعد ذلك تعاد القضية. فأسرعوا أي كل منهم يريد أن يقسم، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. وطريقة القرعة والإسهام إما أن يكتب صاحب اليمين في ورقة وتطوى، وفي الورقة الثانية غلف أو غير ذلك، فأيهما كان كان هو الحالف، وإما أن يشار كما يفعله الكثير إلى غير ذلك مما يعرفه الناس. قال عن أبي أمام الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن قضيبا من أراك، رواه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان أن الأيمان تؤخذ بها الحقوق، فقول من اقتطع حق امرئ مسلم أي أخذه غصبا، وكلمة مسلم إنما هي على الغالب، وإلا لا يجوز أخذ مال محترم ممن كان مسلما أو كافرا بيمينه، أي لم يكن له بينة وإنما أخذها باليمين الفاجرة، فقد أوجب الله له النار، يعني أنه يستحق النار، وهذا على الوعيد، وليس معنى ذلك أنه يخلد فيها إلا إذا كان كافرا، فإن الله عز وجل يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان وزن خردلة من إيمان، الحديث. ومعلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وحرم عليه الجنة، هذا على الوعيد، وإما أن يحمل على الدخول ابتداء حتى يؤدي الحق الذي عليه، وهذا دليل على أن اليمين الغموس من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، وأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، وأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وتعرف الكبيرة بما يتوعد عليه بنار أو حرمان من جنة. فقال له رجل أي من الحاضرين وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، لأن الناس يتجاوزون في الأشياء اليسيرة، الأشياء المحتقرة، ومع ذلك ينبغي الإنسان أن يحتاط من حقوقهم. قال وإن قضيبا من أراك، سمي قضيبا لأنه يقبض والأراك هو الشجرة المعروفة التي يؤخذ منها السواك. فإذا كان مثل هذا الأمر الذي لا يبالى به ولا يلتفت إليه أخذه من الكبائر، فكيف بمن أخذ أكثر من ذلك ووقع في الأموال والدماء والأعراض المحترمة؟ قالوا عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. هذا الحديث جاء في الصحيحين عن ابن مسعود وعن الأشعث بن قيس، وفيه قصة، وهو أن وائل الحضرمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أحدهم في أرض أخذها عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة. قال: ليس لدي بينة. قال: فيمينه. قال: يا رسول الله، إنه رجل فاجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، وفي رواية هو عنه معرض. وهذا الحديث يستدل به على تحريم اليمين الغموس، وعلى أنها كبيرة من كبائر الذنوب. وفي آخر هذا الحديث زيادة: ثم تلقى الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قوله: من حلف على يمين، أي فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم وليس له فيها حق، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هو فيها فاجر، أي حلف وهو فاجر كاذب ظالم غاشم، لقي الله أي يوم القيامة وهو عليه غضبان. وفيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة من قوله لقي، فإن إجماع أهل العلم دال على أن اللقي لا يكون إلا مع رؤية ومعاينة. وفيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. غضب يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة وليس لواحد منهم بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا لفظه، وقال: إسناد جيد. قال المحقق: حديث معل، والصواب إرساله نعم من طريق قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى به، وقد اختلف في إسناده على قتادة اختلافا كثيرا كما في العلل الدارقطني، ورجح الدارقطني أنه عن أبي بردة مرسلا، ورجح هو البخاري أن أبا بردة أخذه من سماك بن حرب، وسماك بن حرب إنما رواه عن تميم بن طرف مرسلا. قال البخاري في العلل الكبير للترمذي: يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرف. قال: روى حماد بن سلمة قال: قال سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث. انتهى. وهذا الحديث كما ترى يخالف ما تقدم من أن قوم اختلفوا فتصارعوا في الأيمان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسهم بينهم. فعلى القول بصحة الحديث، إذا اختلف أناس في عين ليس لأحد بينة، وكذلك لم يتم القضاء باليمين على أحدهما، فتقسم بينهما على النصفين. لكن هذا في حال انعدام القرائن التي ترجح أن العين لأحدهما. ولكن الحديث كما ترى ضعيف، والحكم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في القرعة في اليمين. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثما تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ساق المصنف هذا الحديث لبيان ما يسمى عند أهل العلم التغليظ في اليمين. والتغليظ عند أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول التغليظ في الزمان، الثاني التغليظ في المكان، الثالث التغليظ في اللفظ. فقوله من حلف على منبري هذا استدل به على التغليظ في المكان، فمثلا يحلفه في المسجد أو يحلفه عند ميزاب الكعبة كما يصنع البعض، أو يقول أحلفك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من التغليظ المكاني، لأن الإنسان قد ينزجر عن اليمين الفاجرة في مثل هذا الموطن يخشى من معاجلة العقوبة. يمين آثمة أي فاجرة غموس قائمة على الكذب، تبوأ مقعده من النار أي استحق مقعدا في النار جزاء ما حصل منه. والحديث رواه أبو أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وفي الصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لما تقدم من التغليظ في الزمان، والشاهد منه حلف أو نعم بعد العصر بعد العصر. وأما التغليظ بالقول فقد أشرنا إليه قبل أنه يقول والله الذي لا إله إلا هو، وناشدك بالله الذي أنزل القرآن على محمد، تقسم بالله القوي الجبار القهار الذي لا يعجزه شيء، ونحو هذه الألفاظ. قوله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وكيف يجمع بين هذه اللفظة وقد جاءت في آية من القرآن أيضا، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، وأيضا وقفوهم إنهم مسؤولون، يجمع على أنه لا يكلمه في بعض المواطن وقد يكلم في بعض المواطن نعم حتى لا تتعارض الأدلة. يوم القيامة وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، ويقع العرق ببعضهم حتى يقع ماذا يلجمه الجامة، وبعضهم يصل إلى ترقوته، بعضهم إلى حقوه، وبعضهم إلى ركبته، إلى غير ذلك كما هو مبين في موطنه. ولا ينظر إليهم أي نظرة رحمة، وإلا فإن الله عز وجل بصير سميع عليم لا تخفى عليه خافية، أو أنه لا ينظر إليهم في موطن من المواطن على ما جاء به النص مع إثبات النظر لله عز وجل بعينين حقيقيتين على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ولا يزكيهم أي لا تقع لهم زكاة، ولا يحصل لهم خير بسبب فجورهم وبعدهم، وهذا على الوعيد إلا ما كان في حق الكافر. ولهم عذاب أليم أي موجع عظيم. رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل، وهذا مخرج الغالب، وإلا أيضا امرأة على فضل ماء، على زيادة ماء بالفلاه المنطقة المنقطعة من صحراء ونحوها يمنعه من ابن السبيل الذي قد يلحقه الهلكة بسبب منع هذا الماء، فيكون متسببا في إتلاف نفس أو في أذيتها. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، وأيضا امرأة تبايع بعد العصر فحلف له بالله كاذبا حلف كاذبا لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك فغره باليمين بالله, غره باليمين بالله, فهذا هو السبب الذي سبب له ما تقدم. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا, فيه وجوب بيعة الإمام وفيه لزوم السمع والطاعة وفيه أن البيعة طاعة لله أعطى أو منع, لكن من بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا لمنصب لجاه لوظيفة فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي, يعني معناه أنه إنما بايع للدنيا وطاعته للدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قالوا عن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما, الحديث متفق عليه تقدم, وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت عندي وأقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. هذا حديث ضعيف جدا, خرجه الدارقطني من طريق زيد بن نعيم بن عن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو حنيفة عن هيثم الصيرفي عن الشعبي عن جابر به وإسناده ضعيف, زيد بن نعيم مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث, وذكره الذهبي مما أنكر عليه كما في الميزان وقد تصحف في المطبوع إلى يزيد, وفي إسناده أيضا محمد بن الحسن الشيباني ضعيف وقد كذب, وفيها أبو حنيفة وهو ضعيف وشد, وللحديث طريق أخرى عند الشافعي فيها إبراهيم بن أبي يحيى وإسحاق بن أبي فروة متروكان, بل إن إبراهيم قد كذب وإسحاق كذلك, فالحديث ضعيف جدا. ومع ذلك ساق المصنف الحديث أنها لو تدافعت بينتان على حق فلا بد هنا من النظر إلى القرائن, وقد يكون لكل واحد منهما وجه من القول, وقد نعجز أو يعجز المدعي عن رد ماذا بينة المدعى عليه أو المدعى عليه عن رد بينة المدعي, فعند ذلك نأخذ بقرينة من هي في يده على أنها له, مع أن الحديث ضعيف لكن هذا توجيهه إن صح, وإلا فالأصل في أغلب الدعاوى قد يتوصل بالقرائن إلى معرفة البينة الصادقة من الكاذبة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق, رواه الدارقطني وفي إسناده ما ضعف. ساق المصنف الحديث لبيان ما يسمى بنكول المدعى عليه عن اليمين, ومع ذلك الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وتمام في فوائده, وفي إسناده محمد بن مسروق لا يعرف, وقد صحه الحاكم فتعقبه الذهبي وقال لا أعرف محمدا وأخشى أن يكون باطلا, وقد ضعفه العلامة الألباني في الأرواح أفاده المحقق. ساق المصنف الحديث لبيان مسألة النكول, وقد تقدم القول فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق, رواه الدارقطني وفي إسناده ضعف, والنكول عليه جماهير العلماء والله المستعان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري إلى مجزز المدلج, نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وسمى بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض, متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان القول بالقافة في حال الدعوة, فإذا تداعى رجلان نسب ولد فهنا إن لم يكن بينة يؤتى بالقافة, وهو الرجل أو المرأة الذين لهم قدرة على التمييز إما باللون وإما بالنظر إلى الأصابع أو النظر إلى الوجه أو النظر إلى كثير من الصفات, وما زلنا نعلم كثير من الناس إذا رآك يقول لك أنت ابن فلان وأنت لم تلتقي به يوما من الدهر, وانظر إلى مجزز هذا دخل على أسامة بن زيد وكذلك على أبيه زيد بن حارثة وقد غطيت وجوههما وهما في حالة نوم وظهرت أقدامهما مع أن أقدام زيد بن حارثة بيضاء وأقدام أسامة بن زيد سوداء عاد في الشبه إلى أمه ومع ذلك قال هذه الأقدام بعضها من بعض وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وذلك لما كان يقع من الناس يعني من في هذا الباب كعادة الناس أنها إذا اختلف لون الأب والابن ربما يقع من الناس بعض كلام ولذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الأمر فالشاهد أن المصنف ساق الحديث لبيان القافة وأنها حكم مقبول في باب الدعاوى في إثبات النسب فإذا ألحقت القافة نسب ولد برجل يدعي أنه ليس ابنه لزمه الإلحاق وإذا نفته لزمه النفي لا سيما في حال الخلاف وإلا الأصل أن الولد للفراش وللعاهر الحجر هذا الأصل لكن لو جاء الأب يقول هذا ما هو ابني والأم تقول هو ابنك واختلفوا عند القاضي لو لاعن منها هذا أمر قد تقدم في اللعان أو لاعن من الولد هذا أمر أيضا قد يجوز لكن عند هذا الاختلاف وعدم وجود البينة وكذلك ثبات الأم على أن هذا الولد منه فيؤتى بالقافة فإما أن يلحقه بالأب فيلزمه اللحوق وأما أن يلحقه بالأم فيلزمه مع ذلك أنه ليس للأب فيلزمه اللحوق ويكون الابن ليس لذلك الرجل وقلت لكم أن ماذا اليمين في الأصل أنها على المدعى عليه إلا في مواطن الموطن الأول القسامة قد تقدمت أن اليمين على المدعي الموطن الثاني اليمين مع الشاهد الأصل أن اليمين على المدعي المدعى عليه لكن إذا وجد الشاهد صارت اليمين مع المدعي قد يقول قائل كيف هذا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر نقول لا هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فإن المدعي مع الشاهد يدل على قوة الدعوة الموطن الثالث حال النكول إذا نكل المدعى عليه وإلا في الأصل أن اليمين إنما تكون على المدعي بهذا نكون قد انتهينا من التعليق المختصر على هذا الكتاب كتاب القضاء في يوم 9 شعبان لعام 41,400 في مسجد الصحابة ولله الحمد والمنة وهذا الباب قد أعطيته أكثر مما ذكرت لكم في كتابي التبيان في أحكام الأيمان والحمد لله رب العالمين.